الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم. توكلت على الله العظيم. طبق العبارة إن شاء الله من الدرس الماضي. التوحيد في الذات. قال التوحيد في الذات يعنى بالتوحيد في الذات أمران. الأول إن ذاته سبحانه بسيط لا جزء له، هذا معنى الأحدية طبعا. والثاني إن ذاته تعالى متكرر ليس له مثل ولا نظير، أو مثل ولا نظير، وبالتالي عدم المثلية وعدم النظيرية هي الواحدية. وقد يعبر عن الأول بأحدية الذات، وعن الثاني بواحديته أو بواحديتها أو بواحديته يعني على الله جل وعلا. وقد ورد في روايات أهل البيت عليه السلام إنه تعالى واحد أحدي المعنى، إنه تعالى واحد أحدي المعنى. والبرهان على بساطة ذاته تعالى، قلنا البرهان يعني هذا الأول على الأحدية والثاني على الوحدانية أو الواحدية. البرهان على بساطة ذاته تعالى، اعلم أن التركيب على أقسام. أولا التركيب من الأجزاء العقلية، وكما بينا الأجزاء العقلية نقصد منها الماهية وهي الجنس زائدا الفصل، التركيب الذهني. ثانيا التركيب منهما، يعني من الأجزاء العقلية ومن الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة والأجزاء العنصرية. وبينا هناك لماذا هنا قال التركيب منهما، يعني من الأجزاء العقلية ومن الأجزاء الخارجية. قلنا المادة والصورة خارجين تقابلها شنو؟ يقابلها الجنس والفصل في الذهن. وقلنا إن شاء الله تعالى في درس الفلسفة نبين تلك المقابلة. إذن التركيب الثاني هو التركيب منهما، أي من الأجزاء العقلية ومن الأجزاء الخارجية كالمادة والصورة والأجزاء العنصرية. الأجزاء العنصرية يعني H2 زائد O2 H2O اللي هو الهيدروجين والأكسجين سوى الماء. التركيب الثالث التركيب من الأجزاء المقدارية اللي هي يعني بالتقدير كأجزاء الخط والسطح، والمدعى إن ذاته تعالى بسيط ليس بمركب من الأجزاء مطلقا. والدليل على أنه ليس بمركب من الأجزاء العقلية والخارجية والمقدارية، طبعا احنا ثلاثة راح نفهم عنه. والدليل على أنه ليس مركبا من الأجزاء الخارجية هاي واحد، والمقدارية هاي اثنين، إنه سبحانه منزه عن الجسم والمادة كما سيوافيك البحث عنه في الصفات السلبية. والبرهان على عدم كونه مركبا من الأجزاء العقلية يعني الماهية وأجزاء الماهية هو أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له، وما لا ماهية له ليس له أجزاء شنو؟ عقلية، التي هي الجنس والفاصل. والوجه في انتفاء الماهية عنه تعالى بهذا المعنى هو أن الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن غيرها شبيهة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فكل ماهية من حيث هي تكون ممكنة للوجود ضروري لها ولا العدم، وذلك تكون ممكنة والله واجب الوجود يعني هذا خلف، وما ليس بممكن لا ماهية له، والله تعالى بما أنه واجب الوجود بالذات لا يكون ممكنا بالذات فلا ماهية له. يستدل من هنا يقول الماهية من حيث هي ممكنة، وكل ممكن لا بد له من ماهية، وما دام الله جل وعلا واجب الوجود فلا ماهية له، وإذا نفينا الماهية فقد نفينا الأجزاء العقلية. دلائل وحدانيته اللي هاي الواحد يعني، أول شيء التعدد يستلزم التركيب، وبينا ذلك أنه إذا تعدد فلا بد من جهة اشتراك وجهة شنو اتحاد، وبالتالي يستلزم التركيب. لو كان هناك واجب وجود آخر، هذا مهم جدا في نظرية التثبيت، لو كان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونهما شنو واجبي الوجود، فلا بد من تميز احدهما عن الاخر بشيء وراء ذلك الامر المشترك، وذلك يستلزم تركب كل منهما من شيئين، احدهما يرجع الى ما به الاشتراك هذا الاول، والاخر الى ما به الامتياز. وقد عرفت ان واجب الوجود بالذات بسيط، ليس مركب لا من الاجزاء العقليه ولا من الاجزاء الخارجيه. هذا بعد كله شرحناه، الان بس بدنا نطبق. اذا اكو سؤال قول اكو سؤال. هذا الدليل الاول، ان التعدد يستلزم التركيب، يستلزم يا تركيب التركيب الذهني باعتبار ما به الاشتراك عندنا وما به الامتياز.
بلي. ما في يعني
ينطبق
هذا الكلام على المخلوقات المجرده؟
ليش المخلوقات المجرده ما عندها ماهيه؟
يعني ما نقدر نوصفها.
ليش؟ ممكنه؟ لا ممكنه. مايات المجرده ممكنه.
وكل حس احنا نقدر يعني نوصف الروح شنو هي؟
اي بلي نعرف الروح انها راح تجينا ان شاء الله بالفلسفه عباره عن جوهر غير قادر للانقسام، ونبين ذلك ان شاء الله تعالى. العقل والجوهر والنفس عباره عن كل هذه الجواهر، يعني النفس جوهر والعقل جوهر والجسم والماده والصوره جوهر. ان شاء الله سوف تاتي الجواهر الخمس والاعراض، كل ممكن له لا بد له من شنو من ماهيه. واضح ان شاء الله. الماهيه سوف تعرفون ماهيه، الماهيه سوف تعرفون ماهيه. الماهيه حد الوجود، حد الوجود، ولازم الامكان هو الماهيه، ولازم الامكان والماهيه هو شنو؟ الاحتياج والفقر. وما ليس بممكن وما ليس له ماهيه فهو الواجب جل وعلا. فحتى الملائكه حتى يعني هو شنو الماهيه؟ يعني اسالكم الان انتم اذا صفنتوا شنو معنى الانسان حيوان ناطق؟ الانسان ماهيه مو ماهيه حيوان ناطق؟ شنو الحيوان الناطق اخذناه بالمنطق؟ يعني شنو؟
وين اخذناه؟
التعريف. وسمينا هذا التعريف حد مو صحيح؟ وحد لازمه شنو يعني؟ محدود مو صحيح؟ فاذا عرفنا الله ماذا يلزم منه؟ الحد والمحدود. يا الله فلما لا حد له، بعد اذا ما حد له بعد ما يمكن ان يعرف، ولذلك ما يمكن معرفه الذات لانها لا حد لها ولا يعني صرف الوجود لا يثنى ولا يتكرر في الوجود، فلا حد له، فلا معرفه يعني فلا معرفه لذاته بذاته. واما بصفاته وافعاله فممكن لو ما ممكن ممكن سوف تاتي. جيد. زين
هنا يقول التعدد يستلزم التركيب، يعني التعدد الوجودي وجود
طبعا لو كان هناك واجب وجود رقم واحد ورقم اثنين، احنا لما افترضنا اثنين شنو معناها؟
وجود
يعني هذا واحد وهذا واحد، نقول ذني اثنينات واجب وجود لو لا؟ يعني هيك تكون تتصورون، اما واحد واجب واحد ممكن بعد ماكو تعدد، او هذا واجب وهذا واجب، اذا اكو بيناتهم جهه اشتراك لو لا؟ واذا ما بيناتهم جهه امتياز، الاثنين يرجعن واحد لو ما يرجعن واحد؟ فلا بد من جهه امتياز. ما طول صارت جهه اشتراك وجهه امتياز، اذا صار تركيب لو ما صار تركيب؟ التركيز التركيب لازمه الاحتياج لو لا؟ والاحتياج لازمه الحدود، وهذا خلف كونه قديم وواجب الوجود وليس بمحتاج. بلي صرف الوجود لا يثنى ولا يتكرر، او لا يتثنى ولا يتكرر. صرف الوجود يعني الحقيقه الموجوده بدون اي قيد، فتكون صرف الشيء لا بدايه له ولا نهايه، هاي معناها صرف الشيء، يعني الحقيقه بما هي هي خاليه من القيود، وصرف الشيء لا بدايه له ولا نهايه له. صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، قد تبين ان واجب الوجود بالذات لا ماهيه له. واضح ان شاء الله، ليس بمحدود، فهو صرف الوجود ولا يخلط وجوده نقص وفقدان. ومن الواضح ان كل حقيقه من الحقائق اذا تجردت عن اي خليط وصارت صرف الشيء لا يمكن ان تثنى شنو او تتثنى وتتعدد. وعلى هذا فاذا كان سبحانه بحكم انه لا ماهيه له وجودا صرفا لا يتطرق اليه التعدد، ينتج انه تعالى واحد لا ثاني له ولا نظير وهو المطلوب. احنا شو وقت نتصور الثاني غير عند انتهاء الاول؟ ما متى نتصور الثاني؟ اذا انتهى الاول جاء من هو؟ الثاني. اذا انتهى الاول بحد جاء الثاني بحد
اخر.
بينما اذا تصورنا الشيء وكان وجودا عينيا صرفا اي لا حد له، ممكن ان ياتي ثاني؟ ولذلك قلنا واحد لا ثاني. لا ونفينا الثاني بلحاظ العدد لو بلحاظ آخر. قلنا هنا الوحدة يا وحدة قلنا تجوز عليه الوحدة يعني لا جزء له، بعد قليل سوف نتكلم عنها أي أنه البسيط بالدليل. وقلنا الواحد الثاني أي الواحدية القهارية التي تقهر كل شيء وهو واجب الوجود تعالى من جميع الجهات. التوحيد الذاتي في القرآن والحديث. إن القرآن الكريم عندما يصف الله تعالى بالوحدانية يصفها به شنو؟ يصفه بمن؟ بالقهارية، وهي يسموها الواحد يعني سميناها الوحدة الحق الحقيقية القهارية التي تقهر كل شيء، فلا يوجد شنو؟ بعرضه شيء، فهو واجب الوجود وصرف الوجود لا محدود لا حد لا قيد، بل هو مطلق من كل الجهات وواجب من كل الجهات. لذلك يقول في القرآن هو الله الواحد القهار. هذه يا وحدة الوحدية لو الأحدية الوحدية الأحدية قلنا لا البسيط صحيح. وبهذا المضمون آيات متعددة أخرى في الكتاب المجيد، وما ذلك إلا لأن الموجود المحدود المتناهي مقهور لمن؟ للحدود كتبوا فوقها المواهية والقيود الحاكمة عليه. فإذا كان قاهرا نفس يعني الموجود من كل الجهات لم تتحكم فيه الحدود فلا ماهية له فلا تعريف له، فلا محدودية تلازم وصف القاهرية والقهارية. ومن هنا يتضح أن وحدته تعالى ليست بوحدة عددية ولا مفهومية. قلنا يعني الوحدة على أربعة أنواع وبينا ذلك في الدرس الماضي. قال العلامة الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه طبعا يعني من المستحسن ما طول ذكر الطبطبائي هذا كتاب الميزان، فالكتاب جدا راقي ولو الطالب بعد ان استحكمت يعني استحكمت عنده المباني المنطقيه والمقدمات المنطقيه، وان شاء الله تعالى سوف تاخذون يعني مقدمات الفلسفه او بدايه الحكمه خلال فتره سنه سنتين ثلاثه يكمل دوره في الميزان، فهذا يعني يخلي الانسان جدا رصين في الاستدلال وفي يعني البيان وفي البرهان، ويطلع على دورة تفسيرية كاملة. أي واحد خلي يبيت هيك نية بداخله التوفيق من الله. قال العلامة الطبطبائي قدس سره إن كل من الوحدة العددية يعني واحد وثاني كالفرد الواحد من النوع يعني رقم واحد ورقم اثنين بالعدد، والوحدة النوعية كالإنسان الذي هو نوع واحد في مقابل الأنواع الكثيرة. الإنسان نوع واحد ولا في مقابل صاهر في مقابل الطائر في مقابل مقهور بالحد الذي يميز الفرد عن الآخر والنوع عن مثله، باعتبار النوعان فوقهما شنو أكو فوقهم
جنس
أحسنتم وبالتالي قهاري أكو، والأفراد فوقها نوع وهكذا. فإذا كان تعالى لا يقهره شيء وهو القاهر فوق كل شيء فليس بمحدود في شيء، فهو موجود لا يشوبه عدم وحق لا يعرضه باطل، فلله من كل كمال شنو محضه، بل هو الكمال وكل الكمال وغيره ليس بكمال. ثم ان اماما هذا رد على ذول اهل الفلسفه اللي يقولون بالفلسفه لا موجود لاهل البيت ولا الامام يتكلم بها ومن جبتم المنطق وارسطو اليوناني سمع الامام شو يتكلم. ثم ان امام الموحدين علي عليه السلام عندما سئل عن وحدانيته تعالى ذكر للوحده شنو اربعه معان، اثنان منهما او منها لا يليقان بساحته تعالى واثنان منها ثابتان له، اما اللذان لا يليقان بساحته تعالى فهما الوحده العدديه والوحده المفهوميه، حيث قال فاما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الاعداد فهذا ما لا يجوز مثل الأولى، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد باعتبار لا ثاني له نفي الثاني الجنسي وإن شاء الله. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، منطق لا مو منطق يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه، يقول يعني فوق أكو شبه أكو وجل ربنا وتعالى عن ذلك جيد. وأما اللذان طبعا هذا موجود في توحيد الصدوق الحديث، وأما اللذان ثابتان له تعالى فهما بساطة ذاته الأحدية وعدم المثل والنظير له الواحدية، حيث قال: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شنو؟ شبهون أو شبهون. واضح إن شاء الله؟ ليس له في الأشياء شبهون أو شبهون، وأنه عز وجل أحدي المعنى أي بصير لا ينقسم في وجود ولا عقل. شوف شوف شون دي وجود خارجي، عقل شنو؟ ها شنو؟ ماهية. ووهم شنو؟ تقديري. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه الأدلة مو جاي بيها من جيب الصفحة مثل ما يقولون بعض، لا موجودة في كلمات أهل البيت، ولكن يعني الرجل كل الرجل من يعني لبس اللامة وخاض يعني عباب تلك الحقول العميقة من التوحيد. ثم أن في سورة التوحيد أشير إلى هذين المعنيين، فإلى المعنى الأول أشير بقوله تعالى قل هو الله أحد أي البصير، وإلى المعنى الثاني بقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا نظير ولا مثيل له. نظرية التثبيت عند النصارى. جيد. بس حولونا. نظرية التثليث عند النصارى. شو من نظرية التثليث؟ طبعا يعني النصارى او المسيحيون عندما ناتي الى كتبهم الكلاميه نجد هذه النظريه عندهم، فهم يبنون عقيدتهم يعني على اساس ويعني يؤمنون به تماما، وهو من المسائل الاساسيه، وكل مسيحي يعتقد بذلك. ما هو الاعتقاد؟ ان يعني عيسى عليه السلام ومريم والله جل وعلا شنو؟ آلهة ثلاثة. وبالتالي من جهة هم يعتقدون بنظرية التثليث والآلهة الثلاثة، ومن جهة أخرى يعتقدون بأنفسهم أنهم شنو؟ موحدين وغير مشركين، ويؤمنون بأن الإله في عين كونه واحدا هو ثلاثة، وفي عين كونه ثلاثة هو واحد، وبالتالي يدخلون في مسألة التناقض، كيف هو واحد وفي نفس الوقت شنو ثلاثة، وكيف أنه ثلاثة وفي نفس الوقت واحد، يعني واحد وثلاثة، يعني واحد وليس واحد، وبالتالي النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبالتالي يعني يوجد في تفكيرهم تناقض وإيمان بهذا التناقض. عندما تنقض عليهم وتقول أنكم تعانون من مسألة بديهية عقلية هي مسألة التناقض، يقولون لك ويجيبون أن هذه عقيدة، عقيدة التثليث هي عقيدة إلهية. كيف؟ قالوا هي عقيدة تعبدية محضة، وهذه العقيدة لا سبيل لإثباتها أو نفيها إلا عن طريق الوحي، باعتبار أن هذا التثليث هو عبارة عن مسألة ما ورائية معنوية، وبالتالي يد التجربة لا تنال هذه العقيدة، فسقطوا المنهج التجريبي وقالوا المنهج التجريبي المادي يعجز عن إثبات أن الله شنو يعني الآلهة الثلاثة. ومن جهة أخرى قالوا أن الإدراكات العقلية المحدودة للإنسان لا تستطيع سبر غور فهم الآلهة الثلاثة، وبالتالي أن الوحي جاء عندنا فقال أن الآلهة ثلاثة، فنحن نتعبد محض التعبد بذلك. واضح إن شاء الله؟ إذن من ذلك الدليل على أن الآلهة ثلاثة عندهم دليل نقلي أم عقلي؟ ها؟ نقلي. دليلهم ليس بدليل عقلي وإنما دليل نقلي. يلا وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه وما أتاكم. إذن هو عيسى قال لهم بالنظرية التثليث، فهم هم ناس يعني يسلمون تسليما، أخذوا النظرية شنو ذنبهم؟ وبالتالي ثبت أن الآلهة ثلاثة في عين كونها واحدة واحد، وواحد بعين كوني ثلاثة. عندما نريد أن ننقد النظرية نقول أساس هذه النظرية عقلي أم نقلي؟
نقلي.
إذن لنذهب إلى النقل ونرى من أين نقلت لهم هذه النظرية. الجواب إنها نقلت لهم من الأناجيل الأربعة. لديهم أناجيل تحكي قصة عيسى والعقائد المسيحية والعقائد النصرانية، وقليل منا قد قرأ هذه الأناجيل وللأسف. المهم هذه الأناجيل الأربعة تقول أنه بنظرية التثليث وأن الآلهة ثلاثة، وبالتالي هذه أكبر دليل على الوحي الإلهي يعني وجبرائيل الذي أوحى إلى عيسى عليه السلام وروح القدس كذلك. وهذه مسألة تعبدية محضة وجدت في الكتب. نقول لهم أول شيء هذه الأناجيل لم تملأ يعني عن عيسى، لم تنشأ إنشاء من عيسى عليه السلام وعلى نبينا وعلى آله عليه السلام. هذه الأناجيل كتبت بعد رفع عيسى، أو على حد قولهم شنو؟ صلت عيسى عليه السلام. وبالتالي هذه الأناجيل أولاً متأخرة عن عيسى عليه السلام، ولذلك نجدها أناجيل أربعة وبينها اختلافات، والشاهد على أنها كتبت بعد عيسى. نجد في آخر هذه الأناجيل كيفية الصلب، يعني صلب كيفية صلب عيسى عليه السلام وعروجه إلى السماء ودفنه. وبالتالي هذه الأناجيل ثبت تاريخيا أنها كتبت بعد عيسى عليه السلام، ولذلك هي ليست بإنشاء من عيسى لأصحاب الأناجيل وقد كتبوها في عهد عيسى، وإنما هي إخبار من قبل هؤلاء الكتاب عن عيسى. وبالتالي تحتمل ولا أقل تحتمل الصدق أو الكذب، صحيح لو مو صحيح. وبالتالي لا أربعة، برنابة ومتى أربعة اللي كتبوا بعد يعني عيسى عليه السلام. ها بلي بعدهم ذولا أربعة. هو أصلا عن تاريخ الإنجيل ما أذكره، بس فترة طويلة يلا بدوا شنو يكتبون هذه الأناجيل، وكل منهما يدعي أنه طبعا هو إحنا اللي نعتمد عليه، وهم يقولون هذا موضوع إنجيل برنابة اللي هو كان أحد أصحاب يعني الحواريين لعيسى، وهم يقولون أصلا هذا موضوع. أما بقية الأناجيل كتبوها اللي تبعوا يعني عيسى من بعد عيسى عليه السلام. وبالتالي هذا التعدد لما أريد ننقض عليهم يقول لك جيد أنتم تقولون تعدد، ولكن إحنا هذه الأناجيل اللي عندنا تثبت أنه عيسى شنو هو يعني كمجموع ما عدا طبعا برنابة، أنه شنو هو عيسى عليه السلام صلب و يعني دفن ثم عرج بروحه. وبهذه الأناجيل يثبتون نظرية التثليث ويثبتون بقية الأمور لعيسى. جيد، أول شيء ننقض عليهم هذا النقد الأول وهو نقض نقلي. نحن لا نؤمن بهذه الأناجيل الأربعة لأنها قد وضعت وكتبت بعد عيسى عليه السلام. هاي من جهة. من جهة أخرى يوجد في الإنجيل ما يقول إنه يعني اختلافات كبيرة، وبالتالي هذا لا يورث الإطمئنان بما ورد في هذه الأناجيل، بل هناك بعض الأمور التي لا تليق بساحة عيسى عليه السلام ولا بساحة قدس الرب جل وعلا، وبالتالي كثير من النقوضات موجودة في هذه الأناجيل. وبالتالي هذا على مود هزهز الدليل مالتهم النقلي. وبالتالي أنا عندما أنقض عليهم في بعض الموارد أقول لمن قال له أن هذا المورد الذي ثبت النقل أن المورد الذي تثبت أنه وتقول أن عيسى ثالث ثلاثة ليس من موارد النقض، هذا شنو يعني دليل نقض عليهم، نقض على نفس النقل مالتهم. ثاني شيء أنا أنتقل إلى دليل آخر أو أنتقل إلى مرحلة أخرى، أقول عقيدة التفسير، عقيدة عفوا التثليث بالتفسير الذي عندكم فيه تناقض شنو صريح، لأنكم من جهة تقولون إن هذه الآلهة الثلاث شبيهة متشخصة متميزة عن بعضها البعض، هذا إله رقم واحد، هذا إله رقم اثنين، هذا إله رقم ثلاثة، وبالتالي هناك تشخص وتميز وتعدد بين هذه الآلهة، فهذا أكو تعدد لو مو تعدد، وهذا التعدد حقيقي أم مجازي؟ وبالتالي أنكم تقولون بالتعدد وهذا التعدد حقيقي وليس مجازي، ومن جهة أخرى تقولون أن الله شنو واحد، هذا تناقض. ولذلك نفتح عليهم السؤال بقوة، هذا تعدد الإله الذي عندكم اللي هي نظرية التثير. نقول لهم عندما تقولون إن الآلهة ثلاث أو الأقانيم كما يسموها شنو ثلاث، هذا لا يليق بساحة قدسه ولا بالطبيعة الإلهية الواحدة. لماذا؟ نقول لهم إما أولا أو ثانيا لا يخلو الأمر، إما أن يكون كما بينا الآن بنقطة نبين الآن، إما أن يكون كل واحد من هذه الآلهة موجود متشخص متميز مستقل عن الآخر، بحيث كل منهما يظهر بوجود مستقل عن الوجود الآخر، وبالتالي هذه الاستقلالية هذه آية التشخص والتعدد للتميز الموجود بين إله عن إله آخر، وبالتالي يتعدد الواجب لو ما يتعدد. هذا واجب وجود وهذا واجب وجود وهذا واجب، وتعدد الواجب باطل أو ليس بباطل؟ لماذا باطل؟ من قال باطل؟ أحسنتم، لأنه أول شيء شنو يعني التعدد آية التركيب، والواحد أو صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، لأنه صرف الوجود وواجب الوجود لا حد له لا قيد له، الإطلاق آيته، الصرفية آيته، ومن كل الجهات. وما تقول أنه الواجب الوجود سوف يلزم منا أنه ثلاث، سوف يعود الواجب إلى ممكن أو واجب سوف يتحول إلى الواجب إلى تعدد
ممكن
تعدد إلى ممكن، وهو خلاف كون واجب وجود. قلنا واجب الوجود هو واجب من جميع الجهات، وهو كمال محض ولا نقص فيه ولا يحتاج إلى شيء، وإذا احتاج أو حد أو كان ليس أو ركب كل ذلك خلاف كون واجب وجود. هذا أول شيء. الأمر الثالث لا مو التشخص بيناتهم والتمايز يعني والاستقلالية، لا ثلاثتهم يركبون شنو ذات واحدة، إن هذه الأقانيم الثلاثة الآلهة الثلاثة موجودة بوجود واحد، فيكون الإله شنو مركب من هذه الأمور، وهذا خلاف خلاف ياد ال... ها اللي هو شنو أحدية الدار. قلنا هو واحد لا ثاني وأحدي بسيط لا تركيبة، وبالتالي واحد أحد يعني دليل عقلي صرف نطبقه هنا، فالأول باطل والثاني باطل لكم، وبالتالي يلزم أن يكون واجب الوجود واحد فقط وفقط. واضح إن شاء الله. بلي
بين كتاب بشر يعني كتاب بشر لا
قرآن
لا كل شيء، يعني
في
الأشياء حتى ما
صحة تنسب لله. إيه أحسنتم، يعني بعض الأمور خاصة هاي التجديبية وكذا في الأمور نقائص يشيرون إلى النبي. نعم صحيح كلام صحيح زين. طبعا هذا التفسير أول للثلاثة، تفسير ثاني للثلاثة، التفسير الثاني الثالث للثلاثة إن الحقيقة الواحدة الإلهية تتجلى أي تظهر في أقانيم ثلاثة. هم يقولون مثلاً خلينا نفرض يا بأن الله ظهر في ثلاثة آلهة، نقول لهم هذه الآلهة الثلاثة ثلاث ذوات متشخصة؟ قالوا نعم. نقول كل ذات واجدة لكمال يعني من الحقيقة الإلهية متميزة عن الكمال الثاني؟ قالوا نعم. نقول لهم هذا ينافي التوحيد الذاتي باعتبار أن الكمال في هذا غير الكمال في هذا، والكمال في هذا غير الكمال في هذا، وهذا خلف أن واجب الوجود يعني متوافر على جميع الكمالات وكل الكمالات ترجع إليه. الثاني أن الذات الإلهية الواجدة لكمال الألوهية ولكل الكمال هي واحدة واحدة، ولكن هناك ظهورات على مستوى الصفات والأفعال تظهر في المسيح في روح القدس وفي غيره من الأنبياء، وبالتالي الكمالات التي تظهر هي أولا وبالذات موجودة في الذات الإلهية ومتوافرة عليها وهي عين الذات، وإنما تظهر ثانيا وبالعرض وتبعا في روح القدس في عيسى في مريم. هذا ممكن لو ممكن ثاني؟
ممكن.
هذا صحيح وممكن، إلا أنه ليس من التثليث الذي جاء به المسيح. نحن نقول لهم التثليث إما أن تقصدون التشخص، التعدد، الكمال الفردي الاستقلالي، وهذا خلف كون واجب الوجود، وإما أن تقصدون هناك طولية وواجب الوجود المتوافر على جميع صفات الكمال والجلال والجمال واحد، ولكن هناك ظهورات لتلك الصفات لتلك الأفعال في مخلوقاته، ومنهم الأنبياء والملائكة المقربين وروح القدس. نقول هذا الثاني صحيح، ولكن هذا ليس من التثليث في شيء. أنتم تقولون ثالث شنو؟ ثلاثة. بالتالي إما أن تؤمنوا بأن الله واحد فهو ليس بثالث ثلاثة، وإما أن تؤمنوا بأنه ثلاثة وهذا خلاف التوحيد وخلاف واجب الوجود. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي النقض على النصارى بالدليل النقلي ننقض عليهم، وبالدليل العقلي المستحكم نبين لهم أن نظرية التثليث نظرية باطلة، لأن لازم التثليث التشخص التعدد الاستقلالية، وبالتالي انتفاء واجب الوجود وما فرض واجب الوجود سوف يتحول إلى ممكن الوجوب، وهو خلف ما فرض أنه واجب وجود. جيد. بعد خلينا نقول دليل تاريخي. الدليل التاريخي أن هذه نظرية التثليث الموجودة عند يعني النصارى هي عبارة عن مذهب موجود ما قبل النصارى، ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا عدة أقوام قد آمنت بالثلاثية الإلهية إذا صح التعبير. هاي آخر شيء نقرأها. المهم هذا عندما تقرؤون التاريخ تجدون أول شيء بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقالت النصارى المسيح ابن الله. المسيح من هو؟ ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون، يعني مثل من قول الذين كفروا من قبل. فأكل الذين كفروا قالوا لما قالوا؟ قالوا بنظرية التثليث. ولذلك إذا جئنا إلى بعض الديانات المذكورة في كتب التاريخ مثل الديانة البرهمانية والهندوكية اللي هي قبل المسيح بمئات السنين، هم نجد أن لديهم ثلاث مظاهر وآلهة: إبراهما الخالق، في شنوى الواقي، سيفا الهادم، وآخر شيء غوستاف لوبون بالكتاب مالته قصة الحضارة يبين أن نظرية التثليث قد تسربت مما قبل المسيح والنصارى إلى دين المسيح والنصارى. وتدرون أنتم هذا تفاعل الحضارات ويعني انتقال الأفكار والعقائد سواء كانت باطلة أو ليست باطلة من حقبة تاريخية إلى حقبة تاريخية أخرى. واضح إن شاء الله. إذن الأدلة على الدليل النقلي لدينا نقض، واستدللنا عليهم بدليل عقلي يتكون من مقدمات وهو برهان واجب الوجود، ثم عضدنا ذلك بدليل تاريخي الذي هو ودليل قرآني نقلي عندنا. واضح إن شاء الله. أكو سؤال؟ هذا كلها نقوضات عليهم. اي هم عندما ناتي نقول لهم فسروا لنا مبدا الالهه الثلاث، يقولون هو تفسير تعبدي ان عيسى هو اله خالق. يابا هذا يلزم منا انه خالق بنفسه ام بالله تعالى؟ لا بنفسه. زين الخالق كيف انه يموت؟ يعني بالدليل العقلي واحد كما يقولون من تعبير قوسين تفلشي ومتي. واجب الوجود غير محتاج، واجب الوجود باقي أزلي أبدي، الخالق لا يحتاج، الخالق لا يأكل لا يشرب، وبالتالي إشكالات كثيرة جدا عليه. ولكن عندما تأتينا ويعني تناقشين المسيح يقولون لك آخر شيء إنها شنو؟ مسألة تعبدية محضة نسلم بها. نظرية التثليث عند النصارى إن كلمات المسيحيين في كتبهم الكلامية تحكي عن أن الاعتقاد بالتثليث من المسائل الأساسية التي تبنى عليها شنو عقيدتهم، ولا مناص لأي مسيحي من الاعتقاد به. وفي عين الوقت يعتبرون أنفسهم موحدين شنو؟ غير مشركين. وأن الإله في عين كونه واحدا ثلاثة، ومع كونه ثلاثة واحدا أيضا. وأقصى ما عندهم من تفسير الجمع بين هذين النقيضين هو أن عقيدة التثليث شنو عقيدة تعبدية محضة، هذا آخر ما وصلوا إليه، ولا سبيل إلى نفيها وإثباتها إلا بالوحي، فإنها فوق التجريديات الحسية لأنها من عالم ما وراء الطبيعة، يعني عالم المعنى، والإدراكات العقلية المحدودة للإنسان لا تستطيع شنو أن يعني بيدها لا تستطيع أن تتناول ذلك الموضوع. نقد هذه النظرية، ويلاحظ عليه أولا أن استناد هذه النظرية إلى الوحي من طريق الأناجيل مردود، لأنها ليست كتبا سماوية هذه الأناجيل، بل تدل طريقة كتابتها على أنها ألفت بعد رفع المسيح إلى الله سبحانه، أو بعد صلبه على زعم المسيحيين أو على زعم المسيحيين. والشاهد أنه وردت في آخر الأناجيل الأربعة كيفية شنو صلبه ودفنه ثم عروجه إلى السماء. بل أضف إلى ذلك أن عقيدة التثليث بالتفسير المتقدم مشتمل على التناقض الصريح، إذ من جانب يعرفون كل واحد من الآلهة الثلاثة بأنه متشخص ومتميز عن البقية، وفي الوقت نفسه يعتبرون الجميع واحدا حقيقة لا جازا. أفيمكن الاعتقاد بشيء يضاد بداهة العقل ثم إسناده إلى ساحة الوحي الإلهي؟ وثانيا نسأل، ما هو مقصودكم من الأقانيم والآلهة الثلاثة التي تتشكل منها الطبيعة الإلهية الواحدة؟ فإن لها صورتين لا تناسب واحدة منهما ساحة قدسية. اثنينات منفيات، الأولى أن يكون لكل واحد من هذه الآلهة الثلاثة وجودا مستقلا عن الآخر، بحيث يظهر كل واحد منها أو يظهر كل واحد منها في تشخص ووجود خاص، ويكون لكل واحد من هذه الأقانيم أصل مستقل وشخصية خاصة متميزة عما سواها التميز. لكن هذا هو الاعتقاد بتعدد الإله الواجب لذاته، وقد وافت أدلة وحدانيته تعالى. واحد منه أن تكون الأقانيم الثلاثة موجودة بوجود واحد، فيكون الإله هو المركب من هذه الأمور الثلاثة، وهذا هو القول المدرك بذات الواجب، وقد عرفت بساطة شنو ذاته تعالى. تسرب خرافة التثليث أو تسرب خرافة التثليث إلى النصرانية بعد تاريخ هذا. إن التاريخ البشرية يرينا أنه طالما عمد بعض أتباع الأنبياء بعد وفاة الأنبياء أو خلال غيابهم إلى الشرك والوثنية تحت تأثير المضلين، إن عبادة بني إسرائيل للعجل في غياب موسى عليه السلام أظهر نموذج لما ذكرناه، وهو مما أثبته القرآن والتاريخ. وعلى هذا فلا عجب إذا رأينا تسرب خرافة التثليث إلى العقيدة النصرانية بعد ذهاب السيد المسيح عليه السلام وغيابه عن أتباعه. إن القرآن الكريم يصرح بأن التثليث دخل النصرانية بعد رفع المسيح من العقائد الخرافية السابقة عليها، حيث يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. لقد أثبتت الأبحاث التاريخية إن هذا التثليث كان في الديانة البرهمانية والهندوكية قبل ميلاد السيد المسيح بمئات السنين، فقد تجلى الرب الأزلي الأبدي لديهم في ثلاثة مظاهر وآلهة: أولا براهما، وفي شنوا، وسيبا. وبذلك يظهر قوة ما ذكر الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون، قال: لقد واصلت المسيحية تطورها في القرون الخمسة الأولى من حياتها، مع أخذ ما تيسر من المفاهيم الفلسفية والدينية اليونانية والشرقية، وهكذا أصبحت خليطا من المعتقدات المصرية والإيرانية التي انتشرت في المناطق الأوروبية حوالي القرن الأول الميلادي. فاعتنق الناس تثليثا جديدا مكونا من الأب والابن وروح القدس، مكان التثليث القديم المكون من نروبي تور ووزنون ونرو. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته.